السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Recording in progress.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. آل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين الهدف والغاية من وراء سلسلة فقد جاء أشراطها، وقلت لكم ان احنا محتاجين ان احنا نفهم كويس جدا ان حديثنا عن اشراط الساعه هو من باب تاكيد الاجزاء الاعتقاديه المتعلقه باشراط الساعه ومحاوله لايجاد مخرج من مثل هذه الفتن اللي هتكون مع اخر الساعه. وهنحاول بقدر المستطاع ان احنا نتكلم على جزئيات مهمه قوي متعلقه باشراط الساعه، وزي ما قلت لكم احنا هنحاول نقسمها مع بعض كده جزئيات. الاشراط المتعلقة بمثل الاخلاق، الاشراط المتعلقة بعبادة الناس، الاشراط المتعلقة بالعلم، الاشراط المتعلقة بالفتن، الاشراط المتعلقة بالخلافة والملاحم والحروب اللي هتكون في اخر الزمان. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقف معاها وقفات متعددة كده. ودايما زي ما قلت لكم احنا مش هدفنا في السلسلة ان احنا نحكي، ولكن هدفنا معرفة كيفية التعامل مع هذه الأشراط. وده اللي كان النبي دايما بيعمله صلى الله عليه وسلم. طيب لحظة، وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص دايما انه يعمله مع الصحابة رضي الله عنهم، ان يعرفهم ايه اشراط الساعة وهتعملوا معاها ايه. وده المنهج اللي ان شاء الله هنحاول ان شاء الله نطبقه مع بعض. النهاردة هنتكلم على الجزئية الاولى من جزئيات اشراط الساعة، وهي اشراط الساعة المتعلقة بالاخلاق. الاخلاق ركيزة كبيرة جدا من ركائز ديننا، النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليها في احاديث كثيرة جدا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث كان يأكد لنا ان هدف من الاهداف الكبيرة او الاهداف العظيمة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث علشانها هي مسألة اتمام الاخلاق. طيب لحظة واحدة بس لاخواننا على البث، لحظة. طيب طيب الحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان ركيزة كبيرة جدا من الركائز اللي بعث من اجلها هي ركيزة الاخلاق. فكان صلى الله عليه وسلم بيتكلم معنا فيقول لنا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. وفي الحديث الاخر انما، وفي نفس الحديث ولكن روايه اخرى، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وكان واضح قوي من النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اتكلم معنا عن الاخلاق او اتكلم مع الصحابه عن الاخلاق كان بيتكلم على جزئيه مهمه، الا وهي ان هي ركيزه مش سهل ولا شيء بسيط ان احنا ممكن نسيبه، لا ده حاجه كبيره جدا. فمثلا يقول لنا صلى الله عليه وسلم، وده كان أول لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأنصار أول ما دخل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس، وده أول لقاء، يعني تخيلوا عبد الله بن سلام حبر اليهود، بيقول لما وصل النبي المدينة وانجافل الناس إليه خرجت لأنظر إليه، فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس الوجه كذا. فكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، شوفوا تخيلوا كل دي أخلاق، صلوا بالليل والناس واليوم تدخلوا جنة ربكم بالسلام. وفي مكة كان الرجل إذا أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الدين، يسأل عن الإسلام، ففي صحيح مسلم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن عبسة، قال له يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال أن تصل الرحم وأن تعبد الله لا تشرك به شيئا. تخيلوا أن النبي لما اتكلم على أساسيات هذا الدين، مركزيات هذا الدين، اتكلم على قضية الأخلاق. مش كده وبس، بل فضل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معانا على قضية الأخلاق ويبين لنا قد إيه هي مركزية كبيرة جدا من مركزيات الدين، ويقول لنا أن النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة هي مربوطة دايما بالأخلاق، مربوطة دايما أن يكون في من بيننا مصلحون، يكون بيننا ما شاء الله ناس بتربي دايما على الأخلاق، بتربي في المساجد، بتربي في الدروس، بتربي في البيوت، بتربي دايما على الأخلاق. هو ده الأصل المهم اللي لازم ناخد بالنا منه. ويعلق النبي صلى الله عليه وسلم النجاة في الآخرة على وجود أخلاق، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائسه وقال آه تسمعون ما أسمع؟ قلنا وما تسمع يا رسول الله؟ قال رجل يعذب في قبره. قلنا في أي شيء يا رسول الله؟ قال كان يؤذي الناس بلسانه. الراجل ده بيتعذب في القبر نظرا لأن قضية الأخلاق عنده انهارت، فلما انهارت كان بيعذب في القبر. ولو رحت بقى للقيامة هتلاقوا القيامة كلها متوقفة على قضية الأخلاق، في أحاديث كثيرة مش ده بابها، ولكن أنا عايز بقى أكد على أن الأخلاق دي مركزية من مركزيات الدين. مع نهاية الزمان لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا أن يوم مع اقتراب الساعة والأمور المؤذنة بهلاك الدنيا وانتهاء الحياة، لما ينفرط عقد الأخلاق، لما تضيع أخلاق الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معانا عن هذه الأخلاق اللي هتنهار مع قيام الساعة، ويقول لنا خدوا بالكم دوركم انتوا بقى ان انتوا دايما تحافظوا على هذا الكون وتحافظوا على المجتمعات بدعوتكم الدائمة لعكس الأخلاق التي بها تنهار الحياة على الأرض. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الذي رواه الإمام عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند من حديث عبد الله بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيتن أقوام من أمتي على أشر وبطر ولهو ولعب فيصبحوا قردة وخنازير. قالوا يا رسول الله بأي شيء؟ ناس بيتة على واخدين بقى يخت في العين السخنة، ولا واخدين يخت مش عارف فين، ولا في فندق ايه، ولا في قاعة ايه، قاعدين طول الليل لهو ولعب. فطب ما هو اللهو واللعب شيء من المباحات، ولكن بيقولوا بقى للنبي طب بأي شيء؟ يبقى هنا الصحابة كانوا بيقولوا عادي ان احنا ممكن نبات نلهو ونلعب، فبأي شيء الأمة الناس دي تمسخ قرد وخنازير؟ فقال صلى الله عليه وسلم باستحلالهم المحارم. يعني خد بالكم من اللفظة وقد إيه قاسية، وده اللي هيحصل مع نهاية الزمان، باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات. القينات المغنيات اللي كل واحدة منهم النهاردة عايزة تشتهر وتبقى مشهورة بين الناس، تقلع أكتر وتتخفف من الثياب أكتر. فالنبي يقول هنا ده مؤذن بالهلاك بقى، وشربهم الخمور وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. يبقى هنا النبي وضع خمس حاجات لما بتحصل بتكون النتيجة ان الكون بينهار، الحياة خلاص حان وقت انتهاء هذه الحياة على الأرض لتبدأ حياة أخرى بقى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول برضو حديث آخر مشابه قوي لهذا الحديث عند البيهقي بإسناد الحسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استحلت أمتي خمس. يبقى النبي بيتكلم أن مع نهاية الزمان في تشريعات هتتغير عند الناس، أخلاق هتتغير عند الناس، سلوكيات وطباع هتتغير عند الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا استحلت أمتي خمس فعليها الدمار، إذا ظهر التلاعن سهل جدا على كل ام تقول لابنها يا ملعون ربنا يلعنك اذا ظهر التلاعن وشربت الخمور. شوفوا الاخلاق، الاخلاق هنا بتنهار اهي. ولبس الحرير واتخذت القينات واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. انتشار شذوذ اللي الدعوات عليه الان ليل نهار. واحد لاعب الكوره، يعني لاعب اسمه محمد بيلعب في فرنسا، لما قال انا لن اشارك ابدا في هذه الدعوات لاباحه الشذوذ، الان بيقولوا له خلاص انت الموسم معنا انتهى وانت هتطرد بره فرنسا اصلا. طب فين حريه الراي؟ لا لا، حريه الراي على ما يوافق ما يعتقدون. فهنا النبي برضه بيتكلم ان مع نهايه الزمان، مع نهايه الزمان هيحصل انهيار، هيحصل انهيار اخلاقي، هيحصل انهيار في سلوكيات الناس واخلاقيات الناس. دي الاحاديث اللي بنسميها الاحاديث العامه. تعالوا بقى نخش مع الاشراط اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها بالتحديد. اول خلق من الاخلاق اللي النبي اتكلم عنها واكثر من الحديث عنها، وقال ان ده هيكون مع انتهاء الزمان وهيكون مع يعني مع قرب الساعه، واحد انتشار الزنا. هينتشر الزنا بين الناس وهيطلق عليه اسماء كثيره جدا ومسميات كثيره جدا، وهينتشر بين الناس. ومش هينتشر بس، ده هينتشر ويظهر، يعني هيبقى فيه انتشار مش في السر، ده انتشار مع ظهور، انتشار مع ظهور. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. يقول أنس رضي الله عنه: سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن من أشراط الساعة أن يظهر الزنا، أن يظهر الزنا. هنا النبي يقول إن من أشراط الساعة إن الزنا مش الناس هتقع في الزنا، لا لا لا، ده أول ملمح النبي بيقول لنا عليه سينتشر. ينتشر إزاي يعني؟ هينتشر في الأفلام، هينتشر في عشرات ومئات وآلاف المواقع اللي بتنشر الزنا، هينتشر في أفلام ومسلسلات تمثل لنا الفاحشة، هينتشر لنا في مقاطع تنتشر على السوشيال ميديا تجيب فضيحة لفلانة وفضيحة لفلانة، هينتشر على التيك توك قد إيه المعاصي دي بتظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان مش الزنا سيفعل، لا، ده بيقول لنا ان الزنا ده سيظهر على الناس، سيكون ظاهر. عشان كده تفتح مثلا جريدة، من صفحة لجريدة من الجرائد الموجودة مثلا في اي بلد كانت، تلاقي مثلا لقطات من محاكمة فلانة التي خانت زوجها مع عشيقها وهكذا، فتلاقي سبحان الله ده بقى فعلا يظهر. احنا ليل نهار بنشوف ده، احنا ليه النهار بنسمع عن هذه القضايا، ليه النهار بنسمع. ما هو ده بقى الظهور اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه. الملمح برضو النبي بيقول في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث ابي هريره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويظهر فيها وتظهر فيها الفاحشه. هيبقى فيه ظهور، هيبقى فيه ظهور. الشاب منا او الشاب من الشباب يبقى ماشي على الكورنيش في القاهرة ولا في اسكندرية ويرى بعينه ما لا يرضي الله، شايف ولد قاعد مع بنت خلاص فعلوا كل شيء. فين هما؟ مش خايفين؟ بغض النظر عن خوف من الله عز وجل، مش خايفين حد يعمل لهم مشكلة؟ مش خايفين حد يعدي يعمل لهم مشكلة؟ هنا قضية الظهور، تظهر الفاحشة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنها. والظهور ده بيكون باستحلال، وده الملمح الثاني اللي النبي بيتكلم عنه في قضية انتشار الزنا في نهاية الزمان، انه هيكون باستحلال. يعني ايه هيكون باستحلال؟ يعني هيقولك عادي، ايه المشكلة؟ ان احنا نسمع في مصر، في مصر، ان ولد عايش مع بنت عادي خالص وبينهم علاقات كاملة وتحت مسمى احنا اصحاب عادي، وكأن الصحوبية اباحت لهم هذا الفعل، عادي، ايه المشكلة؟ وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم معانا عن طائفة هتكون في نهاية الزمان. هما مش بيرتكبوا الفاحشة وحسب، لا، ده بيرتكبها وهو مستحل لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند البخاري من حديث ابي مالك الاشعري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى، الحرى اللي هو الفرج يعني الزنا، هيستحلوا الزنا بالحب، احنا هنستحل الزنا. بتبقى متزوجة، بتبقى متزوجة وزوجها مسافر، ويا عيني بيموت ليل نهار في تعبه خارج البلاد، وهي هنا والعياذ بالله قابلت صاحبها أو حبيبها الأول اللي كان معاها، اللي كان معاها في الكلية، رجعت وأقامت معاه علاقات كاملة تحت مسمى الحب. حب عادي، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ خيانات وسبب فيها الحب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان من اشراط الساعة ان ده يظهر، وظهور مع استحلال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. يا الله اكبر. ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم برضو رسالة تانية داخل الجزئية دي، ان انتوا هتشوفوا ده بعينيكم جوه الشوارع، في الشوارع هتشوفوا ده بعينيكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الذي يرويه النواس بن سمعان رضي الله عنه: ويبقى شرار من الناس يتهارجون في الطرقات كما تتهارج الحمر. ده هيبقى في الشوارع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اعظم الناس ايمانا في هذا الوقت اللي يشوف ده، يبص من البلكونه بتاعته فيلاقي ولد وبنت في سياره وقافلين على نفسهم والعياذ بالله في اشياء خطيره جدا، فيكون اعظم الناس ايمانا في هذا الوقت اللي يقول له يعني هل لا وريتها غير هذا الطريق، خدها طريق تاني لا ينهاها عن المعصيه. يبقى ده اول صوره من صور الانحلال اللي هيكون في اخر الزمان. العلامة الثانية من العلامات اللي اتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتوضح مدى الانهيار الأخلاقي اللي موجود هيكون موجود في نهاية الزمان، استحلال الخمور، شربها واستحلالها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر في حديثه صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أقوام الخمر من أمتي يسمونها بغير اسمها. إحنا كل اللي هنعمله هنغير الاسم، افهموا بقى، ناخد بالنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الوناء يكون في الخمر. قالوا في الخمر يا رسول الله وقد أنزل الله فيها ما أنزل؟ قال نعم. قالوا وكيف هذا يا رسول الله؟ قال أقوام يسمون شيء بغير اسمه. احنا هنسميها مشروبات روحية، احنا عادي خالص ان احنا في أفلامنا وفي مسلسلاتنا هنطلع البطل وماسك كاس خمرة في ايده، اهو ده الشرب وده الظهور والاستحلال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا خدوا بالكم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يستحلن أو لا تستحلن طائفة من أمتي الخمر. خدوا بالكم هيكون مع نهاية الزمن انتشار لهذه الخمور. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كما رواه الترمذي إن الخمرة دي هتكون مصاحبة لكم هائل من الفواحش والموبقات. عند الترمذي بإسناد حسن من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. وده مع أشراط الساعة، وده هيجي تغيرات اللي هتحدث في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن مع نهاية الكون هيكون في ناس يعني يكونن في وقتهم خسف ومسخ وقذف. قال ومتى هذا يا رسول الله؟ قال إذا شربت الخمور. شربت الخمور واستحلها هؤلاء، تبدأ بقى مرحلة التغيرات الكونية. الكون كاره هؤلاء، كاره هؤلاء اللي بيوصلوا فعلا لهلاك الحياة، لهلاك الدنيا، لنزول العقوبات من الله سبحانه وتعالى. وعند الطبراني في معجمه الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر، التلات حاجات مع بعض، التلات حاجات هتظهر وهيبانوا قوي. فاهمين؟ التالتة من الانهيار الأخلاقي اللي اتكلم عنه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا، الانهيار المتعلق بملابس النساء. فيكلمنا صلى الله عليه وسلم إن من ضمن الانهيار الأخلاقي اللي هيكون موجود التبرج. حتى قال صلى الله عليه وسلم: صنفاني من أمتي لم أرهما، بس هيجوا بعد كده ويجعل ده من الأشراط: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، كاسيات عاريات. يعني ايه كاسيات عاريات؟ هل المقصود كاسيات عاريات لابسه ثياب ضيقه جدا زي ما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عليه، لابسه ثياب ضيقه جدا، الثياب الضيقه دي تظهر مفاتن جسمها فهي لابسه وفي نفس الوقت مش لابسه، ده تفسير لبعض اهل العلم. ولا كاسيات عاريات، هي لابسه هدوم ولكن مقطعه من عند الفخذ وعند الركبه وعند الرجل، فهي لابسه بنطلون وفي الحقيقه رجليها باينه، ده تفسير اخر. ولا يا ترى لابسه ثياب هي تظهر اكثر مما تغطي، ده برضه وارد. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات، يعني ايه مائلات؟ ملنا عن الحق، ملنا عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. مميلات، التبرج ده بيكون سبب لميل كتير جدا من الشباب عن الطريق الصحيح، عن الوصول الى الله سبحانه وتعالى. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم ان مع نهاية الزمان انتوا هتشوفوا بعينيكم تبرج خطير، هتشوفوا بعينيكم اشياء في زي البنات غير متوقعة، هتشوفهم بعينيكم في الافراح. انا دايما بقول فرح البنت هو اقوى اختبار لايمانها، اقوى اختبار لدينها. يا ترى هتطلع على المسرح وهي لابسه ايه؟ وهتطلع على المسرح في مكان وسط البنات ولا مختلط رجال ونساء عشان الكل يشوفوها؟ سبحان الله، يظهر التبرج ويظهر ويبان ويكون ده الغالب على النساء. حتى ان ورد في بعض الاحاديث ان لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء العرب. فالعلماء بيتكلموا يعني ايه تضطرب اليات نساء العرب؟ قالك ده هي لابسة لبس ضيق جدا 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 في مشيتها بين التراب الجزء الخلفي للمرأة. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا تصور للي هيكون موجود، وفي نفس الوقت يقول لنا علموا ولادكم وعلموا بناتكم ان الحجاب ده فريضة من الله سبحانه وتعالى، وما تخلوش بناتكم او نسائكم شريكات بعد ذلك في جزء من الاجزاء اللي تؤدي الى انهيار الكون او نزول العقوبات من الله سبحانه وتعالى. الامر الرابع من الانهيار الاخلاقي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه مجالس الغناء، والنبي اتكلم عنها في احاديث كتيرة جدا. يعني سبحان الله اللي يفتح على قناة من القنوات اللي هي مهتمة بالاغاني بس والرقص والكلام ده، تلاقوا سبحان الله تصوير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، في قينة مغنية شبه عارية معاها مجموعة من الراقصات شبه عراية وعملين يتكلموا بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. قال ومتى هذا يا رسول الله؟ بصوا معايا للوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا شربت الخمور، أغلبها متصور في كبريهات، وضربت المعازف وظهرت القينات. تخيلوا المشهد ده، تخيلوا المشهد ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنه. لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرة الزنا والحرير والخمر والمعازف. هنا برضو النبي بيصور نفس المشهد صلى الله عليه وسلم، بيقول لنا ان مع نهاية الزمان هيحصل فيه انهيار في الاخلاق، انهيار في الاخلاق. فعادي جدا ان البنت تطلع شبه عارية على المسرح، كل الموجود تحتي رجال عمالين ينظرون اليها، وهي تبدأ تتمايل وتتحرك حركات تثير الغرائز مع وجود شوية معازف مع وجود شوية اغاني. نسأل الله السلامة والعافية. ولاحظوا معايا ان النبي قال ان المشهد ده مرتبط بالخسف والمسخ والقذف، مرتبط دايما بالمشاهد دي، مشاهد العذاب ونزول العقاب من الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش الحديث اللي قلته في اول الدرس، لا يبيتن اقوام من امتي على اشر وبطر ولهو ولعب يجعل الله منهم القردة والخنازير. قالوا باي شيء يا رسول الله؟ قال باتخاذهم القينات، هيدوروا على البنت صاحبة الانحلال الخلقي اللي هتطلع شبه عارية بالنسبة لهم، خلاص اشتروا جسد هذه البنت وتغنيه ترقص لهم ومثل هذا الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. هنا بتنزل العقوبات. شوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خدوا بالكم ان الانهيار الخلقي اللي هيبقى موجود في نهاية الزمان بيوصل دايما للعقوبات تنزل من الله سبحانه وتعالى. من الامور ايضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، وده الامر الخامس، انتشار الفحش والتفحش. لا يكاد الانسان منا يسلم وهو راكب عربيته وماشي في الشارع من الفاظ يعني والله لا يتحملها انسان. الانسان الدين المؤمن لا يتحمل انه يسمع هذه الالفاظ. شباب اعدادي امام المدرسه داخلين امتحان بيسبوا بعض بألفاظ لا يتحملها عقل. الأولاد دي جابت الألفاظ دي منين؟ شيء عجيب، شيء عجيب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. الفحش فعل والتفاحش لفظ. الفحش هيبقى ظاهر قوي وواضح في نهاية الزمان قولا وفعلا، قولا وفعلا. داخل في يوم من الأيام أحد الجامعات كان عندي محاضرة من المحاضرات، وأنا معدي كده فالشباب بيقولوا لبعض ألفاظ صعب أنا مش قادر أتخيلها، وهذه الألفاظ لو شرع ربنا سبحانه وتعالى بيقام والله يجلد الواحد منهم حد القذف. والعجيب، العجيب بقى إن التاني سامع أمه بتقذف بهذه الألفاظ وعادي بالنسبة له، مفيش مشكلة يعني، عادي يعني، ما احنا أصحاب يعني، ما احنا بنهزر. مشكلة، مشكلة كبيرة فعلا، مشكلة كبيرة فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة أشراط الساعة يظهر الفحش ويظهر التفحش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويظهر ثياب يلبسها النساء يكن بها كاسيات عاريات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة انتشار الفواحش، انتشار، قال إن بين الساعة يظهر الفحش والتفاحش. من العلامات أيضا اللي اتكلم النبي بيها عن مسألة الانهيار الأخلاقي اللي بيكون في نهاية الزمان هو التطاول على الأب والأم. الولد اللي في وسط الشارع يضرب والده ووالدته، والبنت اللي تتعاون مع صاحبها على قتل أمها زي جريمة بورسعيد مثلا. المسألة عندنا ما عادتش مسألة إن هي تعق والدتها، ده المسألة عندنا أصبحت النهاردة إن هي توصل والعياذ بالله إلى القتل، إلى القتل. الولد اللي ضرب والده، الولد اللي شتم والده وأهان والده، هو ده إيه؟ ما هو ده اللي النبي قال لنا عليه في حديث جبريل الطويل: وسأخبرك بأمراتها أن تلد، أن تلد الأمة ربتها. هيظهر العقوق، هيظهر عقوق، هيظهر جيل أبائهم وأمهاتهم ما بيناموش الليل من الألم بسبب عقوق الأبناء. هيظهر جيل، ربنا يا رب يعافينا وإياكم، لا يعرف حقا لأب ولا لأم. هيظهر جيل يقدم أصحابه على والده ووالدته. هيظهر جيل مشغول بدنيته عن الأب والأم. هيظهر جيل مش هيتحمل الأب والأم فهيرميهم في الشارع. هيظهر جيل هيرمي الأب والأم في دور رعاية المسنين. أنا مش عايز أتحمل. هو إيه ده؟ ما هي دي من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، أن تلد الأمة ربتها. من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها أيضا وهتكون من أشراط الساعة هي الحسد والتحاسد بين الناس. زمان سبحان الله، يعني زمان ده من سنوات بسيطة يا جماعة، لو في إيدك يعني، كنت مثلا، أنا أتذكر مثلا لما كنا بنسافر البلد عند والدي ونعرف مثلا إن في فرح مثلا عند جارة من جاراتنا مثلا في الشارع، تلاقوا الحب بين أهل الشارع غريب عجيب. اللي شايلة صناديق الحاجة الساقعة وراحة لجارتها، واللي شايلة الأكل وراحة لجارتها، واللي شايلة اللبن وراحة لجارتها، واللي نقوط بين الجيران وبعض. كان في علاقة كده من الحب والترابط غير طبيعية، حب وترابط، النفوس صافية والقلوب سليمة. يعني أنا والدي بيقول لي: يا ابني، هو إحنا قاعدين في المدينة، فكان لما بيروح بقى يسافر البلد يقول لي أهل الشارع أول ما يشوفوني داخل الشارع جاي من المدينة رايح بقى القرية، أقعد مع والدي ووالدتي يومين ثلاثة، البلد الشارع كله: خدي يا حاجة ده لبن عشان ابنك، غذي ابنك، ودي تجيب فطير، ودي تجيب عيش، وده تجيب كذا، ودي تجيب كذا. يقول كان البيت يتملى خير. إيه ده؟ ده الحب بتاع زمان. البيوت كانت من طين بس النفوس كانت سليمة. في زماننا بدأ يظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مع نهاية الزمان سيصيب أمتي داء الأمم من قبلها، الحسد والبغضاء. الحسد هيملأ قلوب الناس، والبغضاء هتملأ قلوب الناس، والكراهية هتدب بين الناس. تلاقي الواحد ماشي في الشارع مش طايق نفسه، انت ماشي بس في الشارع كده عينك على الناس، ده بيتشاكل مع ده وده بيضرب ده وده بيشتم ده وده بيكد ده وده ايه ده ايه ده، ما هذا؟ ما دي من اشراط الساعه اللي النبي بيتكلم عنها، ان يظهر التحاسد بين الناس، يظهر التباغض بين الناس. قال لما تجد انسان صالح قلبه صافي وسليم لكل الناس، بيظهر في اخر الزمان ناس عاملين زي البطريق كده، عارفين البطريق؟ ياتي اليك بصدره الابيض ولكن اذا ولاك ظهره ترك لك ظهره الاسود. في ناس بتبقى عايشه معانا كده. احنا كنت في مشكله، المشكله ان بنتين صحاب كل واحده منهم انتيم للتانيه، بس واحده متفوقه شويه التانيه غارت منها وحسدتها على الجروب بتاع الكليه، البنت والعياذ بالله بالبغضاء والحسد بقى تروح تاخد صوره صاحبتها وبالفوتوشوب بتحطها على صوره بنت عريانه وترفع صوره على جروب الكليه. شفتوا التحاسد؟ شفتوا التباغض؟ فالنبي يقول لنا ان هيحصل مع نهاية الزمان، هنا بقى سيصيب أمتي داء الأمم من قبلها، تحاسب بغضاء بقى. من العلامات أيضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها انتشار الكذب، انتشار الكذب والتفاف الناس حوالين الكذاب وتقديمهم للكذاب على الصادق الأمين. حتى بيقول لنا صلى الله عليه وسلم كيف بكم، شوفوا، أو قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ده مش الموازين اتقلبت؟ لا يعني ده الموازين اتقلبت، والناس النهاردة بتقدم الكذاب على الصادق الأمين. الله المستعان. مش كده بس، بل يقول لنا صلى الله عليه وسلم على انهيار الخلق اللي بيكون مع آخر الزمان، يقول لنا صلى الله عليه وسلم كيف بكم بزمان يوشك أن يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم. ملهوش عهد، ملهوش أمان، يقول لك الكلمة ويوعدك وهو كاذب وخائن للأمانة. ائتمنتوا على مالك اللي انت عشت طول عمرك تجمعه، ائتمنتوا على المال ده وتدوه المال ده يقولك اشغله لك وهديك نسبة كذا وعقود شرعية صحيحة 100%، وتفاجأ ان اول واحد خانك اللي انت ائتمنتوا على مالك. يا معقول؟ اللي انت ائتمنتوا على مالك هو ده اللي خانك في مالك، اللي انت ائتمنتوا على العرض هو ده اللي خان، اللي قاعد يوعدك هو ده اول واحد خان. فالنبي يقول لنا خدوا بالكم من النماذج دي مع نهاية الزمان. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن من بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، خونة لا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون. ناس يوم مع نهاية الزمان بيكونوا خونة، خدوا بالكم، خدوا بالكم من الناس دي. ويقول صلى الله عليه وسلم ويشهدون ولا يستشهدون، ناس بتبيع ذمتها بعرض من الدنيا قليل، واقف تحت اي محكمه من المحاكم منتظر الزبون اللي يجي يقول له انا عايزك تشهد معايا في القضيه الفلانيه مقابل مبلغ من المال. ضاعت الامانه عنده حتى في الشهاده. متخيلين؟ متخيلين احنا واصلين لايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم معانا على هذا الكم من وراء هذه الاخلاق اللي بتنهار مع اخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيلفت انظارنا بقى لحاجه مهمه جدا، ان مع هذا الانهيار، عايزكم تفهموا كويس جدا، انما قالناش سيبوا الانهيار ده كده، لا لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان مع نهايه الزمان في رجال اسود وبنات ما شاء الله لا قوه الا بالله واقفين على ثغر التربيه، ان في دعاء الى الله لا يكلون ولا يملون من تعليم الناس وتاديب الناس. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن، يعني ان هذا الدين بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. فبيسالوا النبي من الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. هنا النبي ادالهم صفتين، الصفة الأولانية إنه شاف إن الأخلاق دي قد إيه النبي اتكلم عنها وإن هي مؤذنة بانتهاء العالم وانتهاء الدنيا، وقد إيه الانهيار الخلقي ده بيوصل للعقوبات الدنيوية، فبسرعة بدأ يشتغل على نفسه، بدأ يشتغل على نفسه ويشوف الأخلاق اللي النبي يتكلم عنها إن هي تنهار في آخر الزمان، يبدأ يشتغل عليها. شاف إن العقوق هينتشر، فهو بار بوالديه، حريص جدا على البر ده، شايف إن مش هيبقى فيه يعني أمانة في نهاية الزمان، هو يبقى حريص قوي على إن يكون أنموذج للإنسان المؤمن الأمين اللي يلتف الناس من حوله. فهو دائما ما يسعى إلى إصلاح النفس. الأمر الثاني، دائما ما يسعى إلى إصلاح من حوله، إلى إصلاح من حوله. يا جماعة أنا أعرف شاب واحد بس نزل في قرية من القرى، قعد في السعودية فترة، حفظ القرآن وفضل الله ربنا من عليه بالعلم الشرفة، نزل لقرية. أنا رحت زرت القرية دي في أحد الجولات الدعوية، حفظ على يديه 30,000 واحد في القرية كتاب الله عز وجل. القرية كلها بتحفظ قرآن. أهل القرية بيقولوا لي إحنا عدد سكان القرية 60,000، 30,000 حفظوا القرآن والتلاتين الباقيين جايين. ده أنموذج للإنسان اللي موجود في مكان عمال يصلح، بيصلح، يصلح ما فسد من الناس، يصلح ما فسد من الناس. إحنا محتاجين النموذج ده. أنا أعرف حد ما شاء الله الأكبر بسم الله شايف إن الفساد منتشر قوي بين الشباب، قال أنا هبدأ أشتغل على أطفال الصغيرين، بدأ يشتغل دور تحفيظ قرآن، عنده دور تحفيظ قرآن يعني بفضل الله اللهم لك الحمد فيها قرابة، يعني مش عايز أقول العدد طبعا، اللهم بارك اللهم بارك، آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة من الأطفال بيحفظوا القرآن ويتعلموا دين الله سبحانه وتعالى. الناس دي بتعمل إيه؟ الناس دي شايفة إن العذاب بينزل من السماء على من ينهار عنده الخلق، الانهيار الأخلاقي ده مؤذن بهلاك الدنيا، فهم دول بقى بركة الحياة، دول بركة الدنيا اللي شغالين في التربية. الشاب اللي عنده دار تحفيظ قرآن وليل نهار بيواصل يعمل كتيب صغير، المنهج التربوي الأخلاقي للأطفال، عامل منهج بسيط يديه للأطفال، فالطفل بيحفظ معاه قرآن ويطلع من تحت إيديه طفل بفضل الله على خلق ودين، الله أكبر عليه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المعلمات اللي ماسكين دور تحفيظ قرآن مهتمين بالنشر، شغالة ليل نهار تعليم، الله أكبر، الصبح في الدار وبالليل على الإنترنت بتعلم الناس، بتعلم الناس. إحنا ده اللي إحنا محتاجينه. النبي لما بيتكلم معانا على مسألة الانهيار الأخلاقي في نهاية الزمان بيقولنا إحنا محتاجين مع الانهيار الأخلاقي ده وجود المصلحين بين الناس، يبقى في مصلحين بين الناس، وده اللي إحنا محتاجينه. الانهيار الأخلاقي ده ما يصبناش أبدا بيأس أو إحباط أو قنوط، لا لا لا، ده الانهيار الأخلاقي ده يخلي عندنا صمود أكتر في تعليم الناس، عندنا صمود أكتر في إصلاح ما فسد عند الناس، يخلينا دايما بنسعى دايما إلى أن احنا نخرج نماذج طيبة في مجتمعاتنا ما شاء الله لقوة بالله. وما تنسوش أن النماذج الطيبة دي هتفضل موجودة لنهاية الزمن، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هيفضلوا موجودين لنهاية الزمان. فالنبي يقول لك خليك معاهم، دور في الوقت ده، ما تدورش على الصاحب اللي يخون زي ما النبي قال، ولا الصاحب العاقل والديه ولا الفاحش المتفحش، دور على صاحب الدين اللي ياخد بإيديك لربنا سبحانه وتعالى، مش يكون سبب لنزول عقوبة من السماء عليك. إذا اتكلمنا النهاردة على أول علامة من العلامات أو مجموعة من العلامات اللي النبي اتكلم عنها متعلقة بآخر الزمان، وهي العلامات المتعلقة بالانهيار الأخلاقي اللي هيكون في نهاية الزمان. واتكلمنا أيضا زي ما هيكون في انهيار أخلاقي هيكون في أيضا شباب قوي مصلح يصلح بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز في النهاية أقول لكم احرصوا قوي على أن أنتوا تكونوا بين العلماء، احرصوا قوي أن أنتوا تسمعوا للعلماء، ودي جزئية مهمة جدا، الإصلاح النفسي الذاتي. الحاجة التانية المهمة قوي قوي بالنسبة لي ان احنا نكون برضو حريصين غاية الحرص، حريصين غاية الحرص على إصلاح من حولنا، على ان احنا نصلح من حولنا. ده الأمر المهم اللي عايز أتكلم فيه دلوقتي، احنا حريصين ان احنا نكون مصلحين، حريصين ان احنا نغير من حولينا. الأب والأم اللي بيسمعوني الآن، دور التربوي الأخلاقي مع أولادك في غاية الأهمية. محتاج اقول النهارده لكل داعيه بيسمعني، الدور الاخلاقي اللي هتقوم بيه جوه المسجد تعليم الناس الاخلاق ده دور مهم جدا، به تحافظ على نفسك وتحافظ على مجتمعك بل وتحافظ على امتك. ده امر مهم جدا عايزين ناكد عليه. مع وجود الانهيارات دي دور المصلحين، دور المصلحين في هذا الوقت، وعلى قدر ما بنبذل على قدر ما هتكون النتيجه طيبه باذن الله تبارك وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Recording stopped.